الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قبل الورود في البحث ينبغي أن ينبه إلى نقطتين، وهي أن الهواء صارت باردة، فإما ننتقل للمسجد الأعلى وإما العلماء يلبسون أسباب ضخمة تفيدهم إن شاء الله.
هذا أفضل.
إيه، وإلا ينشلون. بعض الإخوة المحترمين
أكثرهم شباب،
أدري مع ذلك شوية من حيث المزاج ضعيفين، وأكون إن شاء الله يلبسون أسباب شتائية إن شاء الله. هم يمكن مسجد الأعظم موجود ظاهرا، الأجهزة هناك متوفرة. حالا چه میخونه که هوا نه این که خیلی، اما خب یواش یواش سرتر بشه. آقای امینی، من به شما بعد از درس کاری دارم انشاءالله یادتون باشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. المسأله الثانیه والعشرون، صفحات 260. في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين هو الموافق للواقع، ففي الصحة وجهان. يعني المصنف الماتن تردد في الحوج ولم يفت بشيء، قال وجه المفتي إذا تردد في الحوج ما هو الحاصل؟ الاحتياط الوجوبي، يعني ما عنده فتوى. إذا العالم ما عنده فتوى فالمرجع هو الاحتياط وجوبان.
كيف يبين هذه المسألة؟ بأي شيء؟
ويقول وجه
بل.
ولم باجي باجي. زين. وأما السيد المحقق أستاذنا الخوي رضوان الله تعالى عليه قال في الحاشية: أوجههما الصحة. سيد قال ففي الصحة وجهان. السيد الخوي يقول أوجه الوجهين هو الصحة، يعني الصلاة، صحة الصلاة. خب، وأما مبنى المسألة الأساس نشوف ما هو. أما القاعدة الاشتغال فلا معنى له، لأنه تبين قاعدة الاشتغال حكم ظاهري وعقليها، لا اعتبار به إذا ارتفع موضوعه، ارتفع موضوعه، يرتفع موضوعه بعد الصلاة يريد يعيد خويه يتيقن بصحة صلاته. بعد ما تيقن بصحة صلاته تسقط قاعدة الاشتغال، ما موجود قاعدة الاشتغال لليقين بالصحة. المفروض أنه بعد الصلاة يتيقن بالصحة، فلا يبقى مكان لقاعدة الاشتغال. فرزنا حتى جريانه حين الصلاة، إذا تبين الواقع بعد ذلك وسقطت القاعدة يعمل بأيهما؟ يعمل باليقين، لأنه متيقن فلا إعادة عليه. لكن إذا جرت قاعدة الاشتغال في أثناء الصلاة فهو لا يستطيع أن ينوي القربة، ينافي قصدا قربة الذي يعني تجري في حقه قاعدة الاشتغال، لا يصدر من قصد القربة. هذا هو الإشكال بس. لكنه في فرض الغفلة شلون؟ المفروض أنه حصل له الشك أنما وغفل عن ذلك. الإنسان الغافل هل يراجع إلى قاعدة الاشتغال؟ لا، هو غافل. المفروض أنه فإذا كان غافل، فرضنا أنه غافل، فهو حينئذ يصدر منه قصد القربة لأنه غافل عن شكه، فلا يتبين ولا يتمثل عند قاعدة الاشتغال، يعني بإمكانه أن يقصد القربة. الإنسان الغافل عن شكه وعن المبطئ يقصد القربة بصلاته، لأن المفروض أنه غافل عن وجه البطلان، فيستطيع أن يقصد القربة فيتأتى منه قصد القربة، فصلاته المفروض أنه تام في متن الواقع وقد قصد أن بها القربة، وتبين الحال بعد الصلاة بأن صلاته كانت تامة وصدر منه قصد القربة، فبأي وجه يكون هذه الصلاة باطلة؟ هكذا يستدل المحقق الخوئي، ويوضح ذلك بأن الإنسان الغافل، يعني إذا تقول مثلا هذا الإنسان ابتداء شك من الشكوك الباطلة ثم غفل عن ذلك، يقول بأن الشك بمجرد حدوثه، وقلنا لا يوجب البطلان، إنما يوجب البطلان باستمراره وبقائه، بأن يستمر ويبقى الشك ويأتي بالأعمال في حال الشك. الشك يا شك، الشك المبطل للصلاة، كالشك في الصلاة الثنائية أو الصلاة الثلاثية أو الرباعية في الركعتين الأولتين، الركعة الأولى والثانية، هذا الشك يوجب البطلان. والسيد يقول هذا الشك متى يوجب البطلان؟ بمجرد حدوثه؟ قلنا الشك بمجرد حدوثه لا يوجب البطلان، بل بحالة بقائه، بل المفروض أنه غير باقي، لأنه بعد ما حدث الشك غفل، صار غافل، فالشك الغفلة ينافي الشك، لأن الغفلة ضد الالتفات، والقطع والشك والظن من أقسام الالتفات، يعني المكلف إذا التفت فإما هو قاطع أو ظن أو شاك، أما إن كان غافلا فلا، لا قاطع ولا ظن ولا شاك، لأنه غافل، والغفل ينافي كل ذلك. مفروض المسألة أنه حدث له الشك، لكن الشك ما بقى وتبدل بالغفلة، والإنسان الغافل ليس بمتردد بالفعل، ليس بشاك بالفعل، فكيف تكون صلاته باطلة بمجرد هذا الشك التي زاح من صفحة الذهن وارتفع وزال، لأنه غفل فلم يبقى الشك حتى يبطل الصلاة. فالسيد يقول لا، صلاته مقتضى القاعدة أن صلاته باطلة، لا صلاته صحيحة، لا لا، يقول الشك بمجرد حدوثه، قد قلنا ذلك سابقا بأن الشك بمجرد حدوثه لا يبطل الصلاة، بل الشك إذا زالت، يعني حدث وزال وراح، لا يبطل الصلاة، آنما ليس مثل الحدث، فإن استمر وبقي صار شكا مستقرا يبطل الصلاة. هذا قد مر الكلام فيه وتكلمنا مفصلا.
إذا كان المزيل ظنا أو يقينا فهنا
لا، الغفلة، الغفلة شلون؟
الغفلة فإنها
صار غافل وأتى بصلاة في حال الغفلة، يعني يصبح ما عنده شك، غافل ويتم صلاته، من بعد الصلاة يتبين له أن الصلاة صحيحة،
يكفي.
زين، فإذا الشك المبطل والشك المستقر الباقي والمفروض أنه غير حاصل، والذي حدث صرف حدوث الشك لا يبطل، وأما الشك الباقي فلا يوجد لأنه صار غافلا، والغفلة يضاد الشك لا يجتمع مع الشك. فحد باله. ولكن ها هنا تفصيلان التفتوا، نجمل الكلام نتم إن شاء الله. ها هنا تفصيلان، والسيد تعرض للتفصيلين ولم يقبلهما. لا، ها هنا بس شيء واحد، كلمة واحد في المسألة المتأخرة أكو تفصيل، في هذه المسألة ماكو تفصيل إلا أن أكو ملاحظة، توجد ها هنا ملاحظة منا، وهو أن الغفلة تفت إخواني ضد الالتفات، والالتفات على قسمين، الالتفات الإجمالي والالتفات التفصيلي. نعم، كما أفاد العين يعني القاس والظن والشك من أقسام شنو؟ من أقسام الالتفات، لكن من أقسام أي واحد منهما، الالتفات الإجمالي أو الالتفات التفصيلي؟ نحن نقول الالتفات التفصيلي مو لازم، مثلا كما نرى مثلا الإنسان يعرف العنوان، عنوان الطريق، عنوان الأدرس، يعرفه علما قطعيا فيعمل بعلمه، يمشي نحو ذلك الهدف والمقصد، ففي الطريق هو يعمل بعلمه وعلمه موجود ويعمل بذلك. أما هذا الإنسان هل يكون دائم الذكر بالنسبة إلى هذا؟ لا، قد يمشي يذهب حواسه إلى مكان آخر، ومع ذلك يمشي الطريق، يسلك الطريق نحو الهدف. فما هو الميزان؟ قد يكون الإنسان يغفل بحيث يذهب المطلب من ذهني كله، فإذا بحيث إذا سئل عن يبقى متردد يقول ما أدري، ويجب يعني لابد من التفكير والتأمل، هذا الشكل. وقد لا يكون كذلك، يعني يغفل غفلة خفيفة بحيث لو سئل عن ماذا تفعل بدون فاصل بدون تأمل يقول أفعل كذا، لكن قبل أن ينبه إلى ذلك ويسأل عن لا يتصور في ذهنه تماما، يعني في ذهنه غفلة خفيفة موجودة، لكن هذه الغفلة تزول بمجرد السؤال، فلا يبقى متردد، يعني يقول أمشي إلى فلان مكان، إلى المكان الفلاني من دون تأمل. أما قبل السؤال شلون ذهنه حاضر، يعني دائما يفكر بالطريق الذي يمشي إلى هدف وإلى مقصد؟ لا، مع ذلك يحسب من أنواع العالمين، يعني إنه يعلم الطريق ويمشي نحوه. فإذا وكذلك الشك، الإنسان الذي يمشي إلى مقصد وهو متردد، عند عنوان لكن لا يدري هل عنوان هل صحيح أم باطل، يحتمل الصحة ويحتمل أن يكون غلطا، متردد فهو يمشي نحوه، يعني دائما يجب أن يكون متذكر إلى شكه، يعني يقول أنا أشك أنا أشك أنا أشك حتى لا يغفر؟ لا، ليس كذلك. فيمشي نحو مقصد وهو متردد في صحة ذلك المقصد، لكن لا يجب أن يكون دائم الحضور، ذهنه حاضر لحظة بلحظة، لا، لكن إذا سئل عن يعني نبه بذلك يقول أنا متردد، ما أدري هل هذا العنوان صحيح أو غلط. فالترديد والعلم والظن لا يجتمعان مع الغفلة التامة، لكن يجتمعان مع الغفلة الخفيفة. وإن شئت فبدل الكلام، الالتفات الذي يكون شرطا في هذه الأقسام هو الالتفات الإجمالي لا الالتفات التفصيلي، يعني يكفي للسيد يقول من أقسام الالتفات الظن واليقين والظن والشك من أقسام الالتفات، يكفي حتى كلامي هذا يكفي في الالتفات الإجمالي. أما أن يكون يكرر في ذهني أنا أمشي إلى المكان الذي أشك فيه، هذا لازم؟ لا. أو أمشي إلى المكان الذي أنا أقطع به، أكون جازما وقاطعا به، هل يكون يعني يجب أن يكون يردده ويكرره في ذهنه؟ لا، يحسب هذا من القاطع وذاك يحسب من المتردد مع الالتفات الإجمالي. فالذي يكون مقوما للالتفات الذي يكون مقوما وموزوعا للأقسام الثلاثة أعني القطع والظن والشك، ما هو؟ الالتفات الإجمالي لا التفصيلي. فهذا الإنسان الذي يذهب كما نرى يذهب إلى مكان وهو متردد في صحة هذا العنوان، يطلق عليه أنه شك متردد، بحيث لو سئل هذه علامته، لو سئل عن قبل السؤال ما هو في ذلك، أما لو سئل عن ذلك بدون تأمل يجيب ويقول أنا أمشي إلى مكان أقطع بصحته أو أمشي إلى مكان أشك في صحة العنوان وأنا متردد، تمام؟ بخلاف الغافل الذي غفل بالتمام بحيث حتى لو سئل عن يبقى ما يدري ماذا يجاوب، لا يدري لا يقدر على الجواب. الذي إذا سئل عن هم لا يقدر على الجواب غفلته تامة، هو ينافل قد عوض الظن والشك. أما الغافل بالغفلة الخفيفة بحيث لو سئل عن لزاحت غفلته وأجاب يجيب بالجواب الصحيح، فهذا يكفي، هذا المقدار يكفي. فغرضنا أنه يكفي في الالتفات المقسم للأقسام الثلاثة يعني القطع والظن والشك، يكفي الالتفات الإجمالي. فإذا نحن نساعد ونؤيد سيدنا الأستاذ في مورد الغفلة يقول صلاة السيئة فهي غفلة، الغفلة التامة. أما الغفلة الخفيفة الذي لو سئل عنه أنا مشاق متردد ولو غفل لكن غفلته خفيفة، لو سئل عنه ليقول أنا متردد وشاج ومع الشج أعمال، فهذا شاقه. وقد قلنا في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية وفي الصلاة الثنائية مثل صلاة الصبح وفي الصلاة الثلاثية مثل صلاة المغرب الشك يوجب البطلان، يا شك الشك الحادث، الشك الحادث والباقي. ولكن يكفي في غفي بقاء شكه أن يكون بهذا المقدار، لو سئل عن لأجاب عني متردد ولو قبل السؤال لا يتجسد في ذهنه، لا يكون موجودا في ذهنه لأن ذهنه في ذهني غفل ما موجود، لكن لو سئل لأجاب. فإذا هذا هم يحسب من المتردد، فإذا يجب علينا التفصيل. في الغفلة السيد يقول الإنسان الغافل ما هو شاك، ليس بشاكا فإذا صلاته صحيحة؟ لا، إن كانت الغفلة خفيفة تجتمع مع الشاك، وأما إن كانت الغفلة قوية وثقيلة فلا تجتمع مع الشاك. فهذا التفسير. ما هو العلامة؟ لو سئل عن لأجاب بدون فاصل بدون فاصل، فهو غفلته كالعدم. ولكن إذا كان بحيث لو سأل عن لبقي بلا جواب لأجل الغفلة، فهذا الغفلة ينافي الشك. فإذا نحن نفصل في كلام سيدنا الأستاذ بأن الغفلة على قسمين، كما أن الالتفات على قسمين، التفات إجمالي والتفات تفصيلي. الغفلة غفلة خفيفة يزول بالصال، وغفلة قوية لا يزول بالصال. نعم، هكذا نفسر، لأن السيد الأستاذ سيد الأستاذ أفتى بصحة صلاته مطلقة، لو صار غافل فصلاته صحيح. نحن نقول يجب التفصيل بين في الغفلة بين صورتين، الغفلة الخفيفة ينافي الالتفات الإجمالي، لا ينافي الالتفات الإجمالي، والغفلة شديدة ينافي الالتفات الإجمالي، والالتفات الإجمالي غرض كافي، غرضنا هذا. نعم، دقي بعد النماز يتبين الصحة، تمام شد، يدري بأنه بعد الصلاة يتبين صحة الصلاة. اشتغال مع الغفلة لا تجتمع. لا يتبين صحة الصلاة قاعدة. يقطع بعد الصلاة، فأفوز الكلام هذا، بعد الصلاة يقطع بصحة الصلاة. لكن أصل المسألة، أصل الشبهة منين؟ أصل الشبهة يعني يقولون في الشكوك الباطلة، فرضنا أنه حصل له الشك ثم غفل، فهذا ملحق بالشك في أثناء الصلاة، وتبين الصحة بعد الصلاة لا يفيد، هكذا يقولون، لأنه حدث منه المبتل في أثناء الصلاة، فهذا هو محل كلامنا. نحن نقول الشك بمجرد حدوثه فقد قلنا لا يبطل، وأما في مرحلة البقاء قل المفروض عدم بقائه لأجل الغفلة، هكذا يقول السيد القوي. تمام، نحن نقول له صورتان، في الغفلة الغفلة على قسمين كما أن الالتفات على قسمين، فيجب التفصيل بينهما. هذا كلامنا مع السيد الأستاذ. دو چیز شما من یه غفلت داریم اشک، یه غفلت داریم اصل صلات، لا یکون لا یسیر غافلا من اصل صلا، خلا یسلی انا شکی یغفل بس عن شکی، فلهذا اصل صلا لیس به مغفول انا، و قصد القربه لیس به مغفول انا، فیسلی معلوم على التفات بالصلا. اما الغفل عن شنو متعلق الغفله؟ الشك. ف يغفل عن أنه مثلا يتردد في أنه ركعة واحدة واثنين، يأتي بالصلاة على رسله، على رسله يعني بحسب مقتضى طبعه، ويتم الصلاة، يتم الصلاة يسلمها مع الغفلة عن ذلك الشك، ويسلم، ومن بعد الصلاة يقطع بشنو؟ بصحة صلاته. مثلا أتى بركعتين تامة وما بيشكال، وصلى الله عليه وسلم.